أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا عود حميد بفضل الله تبارك وتعالى للقائنا الجميل، لقاء الوصال. وهذا هو اللقاء 76 بعد 100 من هذا المجلس المبارك. وكنا عزمنا أن نبدأ في، كما ذكرت لبعضكم قبل ذلك، أن نبدأ في دراسة المعاني والأسرار والكنوز التي أودعها الله عز وجل في لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في التعوذات. فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه عدد كبير جدا من أحاديث التعوذ، وأنه كان يتعوذ بألفاظ جميلة ومعاني دقيقة كلها تدور في التثوير على معاني الإيمان في نفس العبد، يذكر أصحابه ويذكر الأمة من بعدهم بما يجب أن يتعوذوا به وما يجب أن يتعوذوا منه. فالاستعاذة هي كلام يقوله مستعيذ من مستعيذ منه إلى مستعيذ به، يعني 3 أطراف. لا يتحقق معنى الاستعاذة إلا بأن يحضر في الذهن 3 أطراف ثم تأتي الصيغة. أخذين بالكم؟ يعني هنتكلم في 4 أشياء: المستعيذ والمستعاذ منه والمستعاذ به. دول 3 أركان ينبغي أن تستحضرها. يعني اللي بيستعيذ من غير ما يستحضر الأركان 3 مش هيصل للبركة المودعة في الاستعاذة. البركة المودعة في الاستعاذة شرطها الاستحضار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حلو أوي، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله منا، استعذ أنت، يبقى أنت بالله منا. فهم؟ 3 أركان دول لو غاب ركن منهم أو 2 أو بقى غابوا 3 يبقى أنت مش هنا، يبقى ما حصلتش المراد. أنت لما تفهم معنى الاستعاذة هتفهم أنها استعاذة هي دخول في حصن يراك منه عدوك ولا يصل إليك. شرطه كده، يعني ممكن تخش في حصن بس لا ترى. يعني زي مثلا ايه، اذ هما في الغار اذ يقولوا لصاحب الغار كان ساترهم، مظبوط. فالغار كان نوعا من الحصون ولكنه حصن لا يرى من فيه. لكن لما ترجع لاصل الاشتقاق، انا شرحته بعيدا ان شاء الله، اصل الاشتقاق في معنى الاستعاذه في كلام العرب انه لازم يكون المستعيذ باين ظاهر، يراه عدوه، يراه الذي ايه يخاف منه، يراه الذي سمع، ولكنه لا يصل اليه. تمام، اصل الماده كده في كلام العرب تدور على الايه، على المعنى ده. ولا يصل اليه الا بمشقه، يعني او صعوبه او كده. واخدين بالكم؟ في انواع من النباتات بتبقى تنبت بين الصخور، تبقى جميلة ولونها أخضر ومغرية، بس تيجي الحيوان عايز يوصلها مش عايز يوصلها، مش قادر يوصلها، هو شايفها ممكن يصل بصعوبة، لكنه في دخولها في هذا الحصن. خدي بال حضراتكم، فأنت عشان تتصور أنك أنت تدخله في هذا الحصن بهذا الكلام، والكلام ده بيعبر عن حال، عن قلبك، يبقى كده ممكن إن شاء الله تبدأ تفهم لماذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ في صلواته وفي قيامه وفي سجوده وفي أحوال كثيرة جدا كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم، وليدل الأمة على هذا الطريق. فإحنا هندرس إن شاء الله تعوذات خير من تعوذ من خلق الله صلى الله عليه وسلم، فخير من تعوذ هو نبيكم صلى الله عليه وسلم. هيدي لنا، وزي ما قلت لك عشرات الأحاديث والمواضع الصحيحة التي صح فيها تعوذه صلى الله عليه وسلم بألفاظ جميلة، وكلها إن شاء الله تكون نافعة. فكل مرة كده ناخد حديث حديثين وتجمعوهم، وبعدين لأن طبيعة المجلس ده هو مجلس تربوي، يعني مش مجلس علمي زي ما اتفقنا، مجلس الوصال مجلس تربوي، فأنت هتأخذه هتلتزم من الأسبوع للأسبوع، خدت حديثين خدت ثلاثة أكثر أقل، تلتزم بيها على المعنى الموضح المبين المشروح، تعيش الأركان على الأقل الأركان الثلاثة اللي هو المستعيذ والمستعاذ منه والمستعاذ به، تعيشها. فإن شاء الله تبقى كل مرة خطوة إلى الشهود، إلى أن تشهد ما كان يشهده النبي صلى الله عليه وسلم. هو الغرض كده، الغرض النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة ويدله على كل خير ويأخذ بيديها إلى ربها تبارك وتعالى. أول ما اخترت لكم، وطبعا في كتب كتير، بس في كتاب جميل الحقيقة برضو لازم يقال، يعني أنه في كتاب للشيخ محمد صالح المنجد فرج الله كربه وفك أسره، جمع فيه عدد من التعوذات جميل، وجايب كلام لأهل العلم حلو قوي قوي، اسمه أظن تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم، جميل يعني. وفي ناس تانية عملت، لكن الكتاب ده وأنا كل ما كتبه الشيخ منجد يعني أراه نافعا إن شاء الله، أراه نافعا. إذا وجدت اسمه على كتاب فخذه ولا تتردد، وكل كتبه متاحة على الشبكة مجانا من غير قيد ولا شرط، وغير طبعا دروس والمحاضرات والأسئلة والفتاوى. فهو يعني نحسبه كان ولا زال إن شاء الله سيظل بإذن الله رجلا نافعا مباركا. طيب احنا اخترنا النهاردة، اخترت حديثين. الحديث الأول هو من رواية معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر، يبقى هو سمع كلام موجه من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر. وانت لما تسمع حاجة من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر يبقى الحاجة دي غالية قوي، حاجة غالية، لأنما لا نعلم أحدا باتفاق المسلمين من المسلمين هو أحب للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر. بلغ أبو بكر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يبلغه رجل، يعني بغزوة ذات السلاسل لما رجع عمرو بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. خلاص، حديث في البخاري. إذن مسألة، فإذا سمعت قال لأبي بكر يبقى ايه، انتبه بقى، يعني ده كلام الحبيب للحبيب، كلام الحبيب للحبيب، تمام. فمعقل ابن يسار رضي الله عنه بيقول سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. طبعا الشرك ده اللي هو الشرك الخفي، احنا اتفقنا قبل كده لو تذكرون لما قسمنا الشرك قلنا فيه شرك جلي ظاهر واضح اللي هو ان تجعل الله ندا، خلاص تسوي بين الله سبحانه وتعالى وبين غيره في قلبك، ده اسمه الشرك الجلي. لكن الشرك الخفي سمي شركا على سبيل التجوز مش حقيقة، يعني مثلا الواحد يحب يظهر بمظهر معين، شيء من الرياء، شيء من السمعة، شيء من كده، سماه شركا تخويفا وتنفيرا، لكنه ليس شركا على الحقيقة. وقد يسمى الشيء، وكذلك وده كتير في الشريعة، يسمى الشيء بشيء بوصف أو بلفظ للتنفير للتخويف، خلاص. فهنا لما بيحكي لأبي بكر يبقى أنت بتتكلم في مرتقى يليق بأبي بكر، مرتقى يليق بأبي بكر. يقول له: والذي نفسي بيده للشرك، يعني بقى الشرك الخفي بقى، يعني الشرك الدقيق، ينبهه لهذا حاجة مرتقى عالي من مرتقيات الإيمان. للشرك أخفى من دبيب النمل، ودبيب النمل أصلا لا يدرك. يبقى دي مبالغة فوق المبالغة، يعني لا يدرك. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ إذا نشوف المقدمة، مقدمة محفزة إنه الشرك قد يصل إلى الحد الذي لا يدرك بالحواس، كما لا تدركون دبيب النمل، فإنه يأتيكم حاجة كده من إنك تريد شيئا عند الخلق، وشيء من الوجاهة، شيء مش من الثناء، شيء مش عارف فأيها المؤمنون الصالحون، يريد الله عز وجل أن ينقي قلوبكم عن ذلك، وهذا أمر يصعب إدراكه. والنبي يدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره. فكأن الواحد مستعد الآن لاستقبال كلام في منتهى الأهمية. شايف الطريق النبي عليه الصلاة والسلام لاستحضار القلب ورفع الهمة والإصغاء والانتباه علشان اللي هيجي جاي ده، انت خلاص كده هتاكله أكل، ده انت تعتصم به أي معتصام، لأنه هو كده. وعين هي الاستفهام ده مش استفهام حقيقي، ألا أدلك على كذا كذا، ده استفهام الغرض منه تعدي عملالي تشويش. المهم يعني ايه يا ربي اللي يذهب عني القليل والكثير كمان؟ يبقى اذا في حاجة مهمة جدا جاية، وده انت عملت ترتقي. قلنا لأبي بكر، ثم قلنا والذي نفسي بيده يقسم غير مستقسم، ويعمل والشرك ودبيب النمل ومش عارف وبعدين طريقة العرض: ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك كثيره وقليله. فقطعا أبو بكر قال: بلى أكيد يعني، لكن هو اختصر، ما قالش أبو بكر في الرواية خالص. قال: قل، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. كلام ده في النهاية من الأهمية. الغافل عن المعنى ده والغافل عن الورد ده في ليله وناره عرضة لأن يقع في هذا الشيء اللي هو أخفى من دبيب النمل. لكن المعتصم بالله سبحانه وتعالى يعصم من كبيره ويغفر له صغيره، ويتجاوز الله عز وجل عنه عن ما يقع في قليله أو خفيه أو صغيره. يبقى قال له: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، أظن في رواية وأعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. في الرواية اللي معايا كده: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه. الواو دي هو حال، الرواية دي الواو حال، يعني حالة كوني أعلم. يبقى في حالة تانية اسمها لا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم. هنا الذي لا يعلم علاجه ودواء الاستغفار، لكن احنا درسنا تفكرنا الان في في الاستعاذة. الاستعاذة جاية من استعاذة بالله تبارك وتعالى من الذي يعلم. الذي يعلم هي المشكلة، في الذي يعلم، لان الذي لا تعلمه يغفر بالعمل الصالح والاستغفار، مطلق الاستغفار. انت بتستغفر في طرف النهار: ما أصبحت غداة قط إلا واستغفرت الله تعالى فيها 70 مرة 100 مرة حسب الروايات. كنا نحصي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة. فده كتير كتير كتير. الاستغفار هنا شرحنا كتير وعرفنا، والغفر والستر والوقاية حاجة مستقرة، لكن احنا بنتكلم النهاردة عن الاستعاذة. استعاذة من من الحصول او الوقوع او القرب او الدنو، هي الكارثة في ده. لأن ده لو حصل لا قدر الله يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص بالنص القرآني. فقصة الشرك دي اللي هو بيبقى يعلم أنه جعل لله ندا، هذه محبطة للعمل، مضيعة للأجر، وربما يكون أكثر من ذلك. يبقى هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر يعني ينبغي ألا يغفله أحد. ويبقى لك ورد من هذا الذكر المبارك على الأقل أن تضمنه في وقت من الأوقات تخص، ولا بأس حاجة لك أنت، أنا مش هقول لك أنت، لكن لك أنت، أنك أنت دائما تناجي ربك سبحانه وتعالى: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. باستمرار باستمرار باستمرار، يبقى في وقاية مستمرة من الوقوع في الشيء الذي لا يغفره الله. هذه مشكلة، يعني في حاجات كتير تكفرها: الصلاة والزكاة والعمل الصالح، بس في حاجات لا تصل لها هذه الأعمال الصالحة، اللي هو الشرك الذي تعلمه ان في لحظة ضعف حصل كذا وسويت بين الله عز وجل وبين غيره، وجعلت هذا الشيء ندا لله تبارك وتعالى، أسأت الظن بالله سبحانه وتعالى في موقف من الموقف. الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، وهذا وارد أنه يحصل. لكن إذا حصل له دواء، له دواء أنك أنت تستعيذ، تدخل في العوز بالله سبحانه وتعالى من هذا: أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك. فيبقى هذا المعنى من العوز والدخول في الحصن الإلهي المانع من الوقوع في ذلك أمر مهم. وكما قلت لك، هي يعني أنا كان حتى زمان كان في حاجات مهمة مثلا بس الإنسان بيغفل عنها وينساها، مثلا زي الدعاء للوالدين مثلا، إن ربنا تعالى يقول: وقل فعل أمر رب ارحمهم كما ربني صغيرا. ممكن يكون القلب ممتلئ حب، مش عايز الكلام، وعرفان بالجميل وكل حاجة، بس المشاغل والغفلة واللسان والبتاع والتهة دي، وبالذات بقى لو الشخص كبر شوية وبقى عنده مش عارف ايه وأولاده وأسرة وبيروح ويرجع ويعمل، لا أشك في مشاعري، لكن أنا أتهم لساني، أتهم قيامي بتلك الوظيفة. خدت بالك؟ فكنا في مجلس، كان مجلس عزاء يعني، وبعدين طرحوا المسألة، كان يعني أكثر من ربع قرن يعني كتير. فقلت لهم: أقولك على حاجة أنا معبلها، الحاجة الغالية أوي 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 أربطها بحاجة غالية أوي ثابتة. في حاجات ربنا جعلها في رأيي، في تقديري، ده تثبيتي الشخصية، إن هي زي الإيه، زي الحمال كده، حمل عليها وما تخافش، هي كده، هي ربنا خلقها كده وشرعها كده وأمر بيها كده إنها تكون حمل عليها ما تريد. وأخطر ذلك الصلاة، الصلاة كل ما حملته على الصلاة فتحتمله الصلاة. فقلت لهم: شوف انت ممكن يبقى جزء من ورد الصلاة في مثلا موضع زي موضع التشهد ورد، زي ما انت حافظ وبتقول كذا كذا وتستعيذ من اربع وفي الروايات يبقى خمسة، يبقى بتدعي الوالديك دعاء يليق بالمقام، زي ما يكون مش عارف ايه بقى واحد بيقول لي القرآن اقول له خلاص، يبقى بتقرأ مع الصلوات. انت لو قريت ربعين ولا أقل ولا أكتر مع الصلاة قبل ما تقوم، خلاص خدت على نفسك عهد أنت هتلاقي نفسك بتقرأ كمية قرآن ما تكتش تصورها، ما تصورهاش، بس يبقى عزم وحزم. أنت حملت قراية القرآن على الصلاة، حملت الدعاء للوالدين على الصلاة، وبصراحة كده أي حاجة عايزة تنجح حملها على الصلاة، أي حاجة أنت بتنقطع فيها وبتغفل عنها وإلى آخره، خد الخبرة حملها على الصلاة، هتلاقي بركة يعني فوق التصور. فقلت لهم كده، في ناس يعني ما كانوش فاهمين شوية وش السنة والبدعة والبدعة، فهمت يا ابن البدعة يعني، طولت بقى يعني طبعا كان نوع من الاستفزاز يعني، الجو ماشي في سكة وهم والجماعة دول دايما تلاقيهم في كل مجلس يبقوا موجودين كده قاعدين يعني بطلة وبس. ففهمته شرط البدعة كذا والسنة كذا وفيه. المهم في النهاية اعمل كده واخد بالك. ففي ناس جات لي بعد سنين طويلة جدا يعني بتثني على الموضوع وتشكر ربنا على الهداية دي. فهي القاعدة كده، اسمع كلام انت دعاء انت حسيت ان هو بهذه الرتبة العالية من الحبيب لحبيبه لخير من خير خلق الله عز وجل لخير هذه الأمة، وبدأ بداية قوية جدا، والذي نفسي بيده للشرك أقفى من دبيب النمل ألا أدلك على يعني كلام الدخلة دخلة فخمة أوي. وبعدين تلاقي نفسك قلت لله دي ولا قلت معايا النهاردة وخلاص من يوم الخميس الجاي إن شاء الله انت عملت ايه؟ تلاقي نفسك المفروض انك انت على ما تيجي المرة الجاية تكون خلاص بقى ده جاري على لسانك على طول علشان توصل للغرض ده. فمن اجمل الحلول العملية اربطه بحاجة قوية، ربطته بأذكار الصباح والمساء والنوم مثلا، انت باعتبار الثلاث أذكار دول أذكار قوية جدا وانت موظف عليها الحمد لله، حلو. ربطته بأذكار دبر الصلوات، جميل جدا. ربطته قبل التسليم في الصلاة، جميل جدا جدا. المهم تخليه جزء، تجعله وردا فيما تحافظ عليه، وساعتها إن شاء الله اللهم إني أعوذ بك المشرك بك شيئا وأنا أعلمه أستغفرك لما لا أعلمه، هيبقى مطهر دائم ومبيض للصحيفة. تمام. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اخترت لكم حديث تاني جميل برضو، الحديث ده مروي من طريق علي رضي الله عنه ومن طريق عائشته رضي الله عنه. علي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره، علي كان يروي أن بسند مستقل يعني، ونفس الألفاظ باختلاف يسير جدا روتها عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في سجوده، تحسست قدميه فوجدته ناصبا قدميه ساجدا وسمعته بيقول وهو ساجد في صلاة الليل يعني بيقول هذا الدعاء. فرواية علي ورواية عائشة تدل على أن الأحوال التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم أكثر من موضع، علي سمعها في الوتر وعائشة رضي الله عنهما سمعها في الإيه في السجود، فدل على إيه؟ يبقى برضو هذا يعني يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذه الاستعافة. الاستعافة دي بقى فيها شوية إيه تفصيل ودقة كده عايز انتباه. هو الروايتين متقاربتان زي ما قلت لك. فكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هنا الجميل في التنبيه لما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها في الموضع يعني أرجى موضع للقبول هو السجود، أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. يعني من المواضع اللي هي منصوص على فضلها في إجابة الدعاء. وفي الوتر كذلك مقام لا يخفى عليكم مكانه. فإذا فكرة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقامات، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هتلاقي أنه برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، الكاف أربع مرات، يعني الرضا رضاه والسخط سخطه، والمعافاة معافاته، والمعاقبة معاقبته. تمام. إذن فالتنبيه هنا على حاجة مهمة إن شاء الله ممكن نتكلم فيها بعد الاستراحة، اللي هي فكرة أن كل شيء في هذا الكون من نفع وضر، مما تحب ومما تكره، هو من الله تعالى، ولم يجعل الله عز وجل سبيلا للمؤمنين لدفع ما يكرهون ولدفع الضر إلا هو. يعني أغلق كل باب، كل باب سواه هيبقى فيه يعني درجة من درجات الغفلة، وممكن تصل إلى حد اللي احنا لسه بنتكلم عليه، لو حد الشرك اللي ممكن يكون فيه خفاء. تمام. الخفي. فهو النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء ينبه إلى أنك إن كان ثم سخط فمن الله، ولا سبيل للتعوذ، خدت بالك الفكرة، للتعوذ من سخط الله سبحانه وتعالى إلا برضاه، ولا سبيل إلى التعوذ من عقوبة الله تعالى إلا بعفوه. تمام. فقضية أن الأمر منه وإليه دي منصوص، منصوص للإيه؟ للحديث. وهذه صفات الله تعالى، أما ذاته فواحدة لكن صفاته متعددة، مفهوم؟ لذلك لما جه في الذات قال إيه؟ بك منك، مش حاجتين، بك منك، كاف وكاف. لكن الصفات متعددة، في صفات الرضا، في صفات السخط، في صفات المعافاة إلى آخره. فهو تنبيه هنا على أنك أن تفر من صفة، أو تتعوذ الفرار إلى عوذ من صفة تكرهها، لا يكون إلا إذا ذهبت إلى صفة من صفات الله تعالى. فيش ملجأ تاني، لا ملجأ منك إلا إليك، كما صح في حديث آخر، لا ملجأ منك إلا إليك. يعني اللي عايز يهرب من عقوبة الله تعالى يهرب إلى عفو الله تعالى، اللي عايز يهرب من مما ضيق الله عز وجل يهرب إلى سعة الله عز وجل. اوعى تفتكر ان في حل تاني، دي الخطأ الجسيم الذي يقع فيه الجاهل الغافل، ان يتصور ان حل في سكة تانية، ان حل الضيق اللي هو فيه، ان حل الكرب اللي هو فيه في ايد حد تاني، او في سكة تانية، او في طريق تاني. مشكلة كبيرة جدا يا ابني، ده هو الذي ضيق، هتروح تدور على الفرج عند غيره؟ ده تنبيه، الغرض الضيق ده كان تنبيه ليدفعك إلى صفته هو سبحانه وتعالى. فده تقرير للنبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. أعوذ بك منك في الذات المتقدم، الحاجتين اللي اتقالوا، الأربع حاجات يعني في التقابل، في الصفات أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ده بقى معنى إيه؟ الثناء ده المديح، الثناء والمديح ذكر المحاسن فيقوم إيه؟ والله عز وجل يحب الثناء، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب الثناء، يحب من يثني عليه. تمام. فأجمل طريقة للثناء على الله تبارك وتعالى، وأنفع طريقة وأرقى طريقة، هي طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه بما أثنى، بعد ما يثني يقول إيه؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني في النهاية احنا بذلنا ما نستطيع في الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك، وكل ده انت ماشي ايه في الثناء اهو، لكن في النهاية خلي بالك، والله لا تثني عليه الا كما اثنى على نفسه، فلتثني عليه بما اثنى هو به على نفسه سبحانه وتعالى. ف فاهم الفكرة؟ فهو بيعلمنا كده النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فبتحمل ثناءك على ثناء الله عز وجل، فكنت ممكن تاخد درجة لا تبلغها، لا يبلغها منطقك ولا كلامك ولا عقلك، ولكنك إيه بتوفيق بقى ربنا سبحانه وتعالى. دي هداية النبي عليه الصلاة والسلام، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه. يتفهمين الطريقة؟ يعني أنت كأن أنت أثنيت على الله بما أثنى هو به على نفسه، ولا يحصي عقل ولا تسعه عبارة ولا كلام ولا حاجة خالص. خدت بالك في كم حاجة كده في السنة بالمعنى ده، انك انت بتروح تحمل ما تريد على فعل الله تعالى، على قدرة الله تعالى، على سعة الله عز وجل، وتبقى كده بلغت ما بلغت: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فأثني عليك بما أثنيت أنت به على نفسك جل جلالك وتباركت أسماء. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى الـ 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 الفكرة هجيب له أجلها اللي هيخلصني من بتاع ده، هجيب له حاجة حلوة إن شاء الله. امبارح إسلام قال لي هعمله لك وما عملوش، أنا ما أحبوش. طيب والله ما بحبه، مش عشان حاجة يعني، بس ما بحبوش. في الأغاني حلوة لكن في القرآن ما بطيقوش. البرنامج كان خسر بتاع الأذان، نزلت برنامج تاني، فهو ده المؤسس بطيقش أذان. وقراءة القرآن ما بحبهاش خالص طول عمري، حتى كان زمان الناس تقول ايه ده، ازاي ده بالذوق ومش الذوق، ذوق ايه يا ابني، سيبني انا في الذوق بتاعي. فلا لا لا فيش خالص، دي مش قراءة القرآن اصلا. عايز تقرا القرآن اسمع الحصري، اسمع المنشاوي، هو ده قدام القرآن كريته. لكن في الأغاني حلو، حاجات بقى بتاع الرحلات والحاجات حلو زين جميل. أو الله يعني أنا أثني عليه في الأغاني حلو، يلا جميل، أي فرفش العيال ويقعد والحاجات حلوة كده وبتاع، كان يخليك على قد الأغاني، لكن القرآن. فأنت قلت هتغيره بعد الدرس. طيب إن هو حاجة فرسني بصراحة. فصلني الله يسامحه. طيب الشاهد اللي هو منه وإليه دي إن شاء الله نتكلم كمان شباب عليها، بس الفكرة فكرة إنه نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في غير موضع، إن شاء الله ممكن أجيب لكم موضعين ثلاثة في السنة فيهم المعنى ده، إنك أنت تكل ما تريد إلى فعل الله تعالى، تكل ما تريد إلى فعل الله تعالى فتحصل ما يستحيل على العبد أن يحصله. فأنت لما تقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني أثني عليك بما أثنيت أنت به على نفسك، وهذا لا 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 يطيقه أحد ولا يقدر عليه، لكن كده تأخذ الأجر لسبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. كيف تكتب؟ الملائكة بتقدرش تكتبها، هيجيبها ازاي؟ ما دي ده شوف طريقه النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي، انك انت بتكل عملك انت الى ما لا تطيقه العقول ولا تحصيه. ها يعني كنت نشط في تجميع الحاجات دي في السنه، كانت حاجات بديعه جدا، وفي القران برضه فكره انك انت تحمل مرادك على ما لا تطيقه انت ولا يعقله عقلك، ولكن تحمله على قدرة الله تعالى وعلمه سبحانه وتعالى. فلما تيجي تقول يعني ضمن الحاجات اللي تحضرني الصلاة اللي بتكرهها الإمام الشافعي، الإمام الشافعي في مقدمة الكتاب الرسالة صلى صلاة لم يسبقه أحد والناس يعني يصلون عليه صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة إلى يوم القيامة. ما ذكرك الذاكرون وما غفل عن ذكرك الغافلون، ما سبتش حاجة، ما ما ذكرك الذاكرون متصور لك وما غافل عن ذكرك الغافلون. لا حاجة الحقيقة دي العقول اللي هي ما هو ده المعنى. المعنى ده دخل جوه قلب الشافعية رضي الله عنه فأنتج المنتج ده. فأنا بقول لك نفس الكلام، أنت لما المعنى ده موجود في السنة، موجود كتير، موجود في القرآن برضو، إنه إيه أن تكل العدد أو الحاجة إلى ما لا يحصيه العقل ولا يقدر عليه البشر، واخد بالك؟ زي اللي معانا ده وزي الكلام الجميل اللي صح من النبي صلى الله عليه وسلم عدد خلقي، حاجة فلكية، زنة عرشي، مين يقدر على كده؟ ده الملائكة ما تعرفهاش. رضا نفسي، طب مداد كلماته، لو أن ما في البحر من شجر أقلام يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني أكتر من كده، يعني دي كلها أقلام والبحر ده كله مداد والكلام لا ينتهي. ومداد كلماته، ايه العقل الجميل ده، ايه الدعوة، دعوة انك انت تحضر في هذا الشهود. زي قلت لك اكتر من مرة، انا احرص على ان انا اقول عدد اذكار لا اقوله قليل ولكن يعني معتدل، ولكن اشهد ما اقول. خليك في الاذكار اللي احنا متفقين عليها والحمد لله كلنا ماشيين عليها، في دبر الصلوات وطرفي النهار وعند النوم عند الخروج، الحاجات الأساسية دي خليك حريص قدر ما تستطيع أن تشهد ما تقول. احنا الحمد لله ربنا أكرمنا وشرحنا أغلب هذه الأذكار، فنكتفي على هذا المقدار من الأذكار التعوذ، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، ونأخذ استراحة قصيرة كده ونعود إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا في المجلس الأول من هذه الليلة المباركة إلى أن من أسماء الله تعالى ما ينبغي ذكره مقترنا، ما ينبغي ذكره مقترنا. فمن أسمائه الضار، بس لا تذكره إلا وأن تقول إيه؟ النافع الضار. من أسمائه المانع، فلا تذكره إلا وإذا قلت الإيه؟ المعطي. حلو، يبقى هذه الأسماء اللي هي المنع تدور على المنع والعطاء، تدور على البلاء والعافية، تدور على الكسر والجبر، تدور على الرفع والخفض، هذه الأسماء الحسنى التي لا تذكر إلا مقترنة باب مستقل من أبواب العبودية، يعني الأسماء دي لوحدها كده باب مستقل من أبواب العبودية. ليه؟ لأن أنت هتقول طالما هو سبحانه وتعالى إلا يعطي، طب بيمنع ليه؟ مظبوط؟ طالما هو سبحانه وتعالى اللي هيجبر، طب بيكسر ليه؟ مفهوم؟ يبقى انت كده ده سؤال هيوصلك للمراد. انت بين السجدتين بتقول اغفر لي وارحمني واهديني واجبرني وعافني وارزقني، وهديني واجبرني، اجبرني ما يقولهاش غير الايه؟ ها مكسوب، ما فيش واحد سليم ولا يجبرني، ده اسمه تحصيل الحاصل، ما ينفعش. مظبوط؟ يعني مش واحد كده سليم ما يروحش للقسم العظام في المستشفى يقول لهم جبزوني، هيروحوا محولين على ايه؟ على قسم الامراض النفسية، صح؟ واحد سليم ورايح القسم العظام يقول لهم جبزوني، مظبوط؟ حلو، طب معلش حضرتك بس وروح ودينه على قسم الامراض النفسيه، لان ده خلل نفسي وممكن يكون عقلي، انه واحد سليم وعايز يتجبس، فلازم انت لما تقول واجبرني 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 في الصلاة تبقى مستحضر ان حضرتك ايه؟ ها؟ مكسور. اللي ما استحضرش الكسري لا معنى لطلب الجبري، مفهوم؟ يبقى هذه الأدعية الممتلئة في القرآن والسنة إن ما كنتش مبتلى يبقى إيه معنى الدعاء بالعافية؟ العافية من البلاء، ها؟ فإذا إذا إذا سأل العافية فاستحضر البلاء، وإذا سأل العطاء فقد استحضر المنع، ها؟ وإذا سأل الرفع فقد استحضر الخفض إلى آخره. معنى ده مهم جدا، ونقدر نقول إن ده قسم مستقل من أقسام الذكر بأسماء الله تعالى وصفاته. وتبقى حياتك يبتدي يظهر في حياتك أثر للمعنى ده. يعني مثلا قصة مشهورة عن أبي حامد الغزالي رحمه الله، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني احنا من المعاني اللي تقرب لنا الفكرة ان القصة اللي بحكيها وكل الكتب التراجم لأبي حامد الغزالي الإمام الشافعي الكبير رحمه الله متوفى 505 هجرية، كان ذهب لتحصيل علم وسافر وقعد فترة طويلة وحصل مدونات وكتب وكتب وعمل وسوى، وعين هو راجع في قافلة من القوافل اللي بتحمل الناس وكده خرج عليهم قطاع طرق فراحوا واخدين كل حاجة، فهم ماشيين واخدين كل حاجة. ذهب الإمام أبو حامد لإيه؟ لكبير هؤلاء اللصوص وقال له خذ كل المال اللي أنا مش عايز ماله، بس أديني كتبي دي، هذه الكتب التي تعلمتها لفترة طويلة وهي لا تنفعك ولكن تضرني، لأن هذا العلم الذي حصلت. فراح راح كبير زعيم العصابة دي قاعد يضحك، فقال له كيف تقول أنك حصلتها وأنا إذ أخذتها ذهبت؟ أنت ما حصلت شيئا. وراح بدها، فبيقول فوقع كلامه في قلبي فأقمت عليها كذا وكذا حتى استظهرتها، ولا أزال أفعل ذلك إلى آخر حياتي رحمه الله، فما درست شيئا إلا استظهرته، فإن ذهبت كل الكتب لا يضرني شيء. فدلوقتي قطع الطريق حاجة مؤذية، وفي الزمان ده يعني انت ماشي في السكة يطلع عليك يقول لك وريني ورياب ده وفتشك عملك ده، حاجة قبيحة، لأنه لا يسوي بين الشريف والحقير واللص والأمين، لا يسوي بين الجميع، فيش عنده فرق، ويعامل نفسه كلها نفس المعاملة. لكن لو رأيت هذا القطع الذي تراه فهمته فهما منيرا كالذي فهمه الغزالي، تقول ايه بقى؟ هو ليه ربنا سلطه علي دلوقتي؟ تدخل الايه؟ الفعل الالهي في الموضوع. هو ليه ربنا سلطه علي؟ اكيد في حاجة، فكر لعل الله سبحانه وتعالى يعني ينير عقلك وتفهم، يبقى في حاجة انساه، هو نفسه تنساه، هو عامل زي ما قلت لك قبل كده ساعة البريد، جيب لك رسالة من المرسل، شوف المرسل لماذا أرسل هذه الرسالة، فكان قطع الطريق على الغزالي صار فهما منيرا صار به إلى ما صار إليه. وكذلك كيف صار السجن ملكا عظيما ليوسف عليه السلام، قال رب السجن أحب إليه، ودخل السجن على أساس يأدي بيت عمره فيه، وفي ناس في السجن كان بقالها سنين كتير جدا، كيف صار السجن اللي هو فيه ما فيه من الألم والحبس وكذا، صار بعد ذلك ربي قد أتيتني من الملك، ملك لم يأتي الملك إلا من السجن. يعني لو لم يدخل السجن ما صار عزيزا لمصر. فهو كان يرى الفعل الإلهي أن صير الله عز وجل السجن إيه؟ ملكا عظيما. طيب حبس الحديبية، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال حبسنا حابس الفيل؟ هو حبسه ربنا سبحانه وتعالى، هم راجعين سماه إيه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. محدش كان فاهم الكلام ده إلا أبو بكر الوحيد اللي كان فاهم، حتى عمر حتى محدش كان فاهم أصلا إيه ده، إزاي القرآن يسمي الحبس والمنع يسميه فتحا مبينا، وهو فعلا كان فتحا مبينا. يبقى كيف صار الحبس، حبس الحديبية فتحا مبينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أنه رأى في هذا الحبس لأنه من الله سبحانه وتعالى، وأحل النبي صلى الله عليه وسلم وأحل خلصة المسألة، وده حكم الإحصار، أحصره خلاص، ده بينه وبين مكة مفيش. الحديبية دي انتوا عارفينها، العربية 20 دقيقة من مكة وأقل كمان، الحديبية خلاص يعني خلاص ريحة مكة وصلهم يعني، وبيجهزوا نفسيهم ومحرمين ومشتاقين وبقالهم سنين، في ناس بقالها سنين طويلة وراحتش مكة، واخد بالك؟ وبعدين بقى عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام وحكاية تانية وفجأة كل ده يتذبح وينحروا الهدي ويحلقوا ويرجعوا ويعملوا ويسووا، وهذه المأساة يسميها الله سبحانه وتعالى فتحا مبينا. طب ما هذا بقى صور من صور المنع يا اخوانا، فاهم الفكرة؟ قضية ان المنع، المنع يكون فيه عطاء. فانا هقول لك جملة احفظها، هي من كلام ابن عطاء الله السكندري، سيبك من المتكلم، خليك في الكلام، المتكلم ممكن يكون فيأخذ من كلامه ويرد، لكن له عبارات الحقيقة مفيدة جدا 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 جدا. فهو بي 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 بيعلق على الحاجات اللي زي كده، بيقول ايه، متى فتح الله لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. شوف العمق، خلي بالك، اما يجي لك منع، يجي لك حبس، يجي لك قطع طريق، يجي لك اللي يجي لك، قف مليا واسأل ربك ان يفتح لك باب الفهم في المنع. يعني الليلة لو صفت على العبارة دي تبقى صفت، تبقى وفت وزيادة. متى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. ما فيش عطاء أوسع من كده، أن تفقه ما في المنع من عطاء. ربنا لما يمنعك من حاجة وانت مستعد لها ومجهز نيتك وظاهرك وباطنك، لا تتعجل، راجع نفسك لعلك أن تجد في هذا المنع عطاء لا تبلغه إلا بالمنع، ولم يكن يوسف ليبلغ ما بلغ إلا بالحبس، ولم يكن ولم يكن، القصص كتير جدا في هذا الباب. وانت لو رجعت حياتك هتلاقي كان في حاجات كده، ربنا منعك من حاجة وسكن قلبك ورضاك عشان هيبلغك حاجة تانية، أخذ بالك؟ لكن أن تتقطع النفس حسرات على ممنوع، أنت مسكين، اعلى بقى شوية وانظر إلى من حبسه، وانظر إلى من منعه، فدي تلك أسماءه، دي أسماء الله تعالى، أخذ بالك؟ فأنا هدعوك أنك أنت من هنا الأسبوع الجاي تحاول تجمع الأسماء اللي هي لا تذكر إلا مقترنة، وتعيش مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته في هذه المعاني. احنا قلنا المقتضى الاسم والصفة اللي هو حظك من العبودية، فإن إن الله غفار فتستغفر، إن الله لطيف فتعلم أنه يدري أقداره بلطف خفي وأنه يرزق عباده من حيث لا يشعرون إلى آخره. فمقتضى الاسم والصفة هو غاية الغايات، العلم كله، كل العلوم اللي في الدنيا دي كلها، العلوم الأدوات وعلوم الغايات والقرآن الكريم والسنة المطهرة وقبل كده علوم اللغة وعلوم الفقه والأصول، وكل ده غرضه أن يدلك على الله تعالى بأسمائه وصفاته، تمام؟ فالباب اللي احنا بنتكلم فيه ده باب الغاية، غاية الغايات. خدت بالك؟ هنتفق ان شاء الله ان احنا من هنا الاسبوع الجاي حضراتكم تجتهدوا، وبعدين نفتح باب الايه، العصف الذهني والحوار والمناقشة والتفكر في كيف تعبد الله تعالى بهذا القسم من اقسام الاسماء والصفات، تمام؟ هتلاقي اسماء وصفات عجيبة في هذا المعنى، اللي هي الاسماء المتقابلة دي والتي لا تذكر الا مجتمعة، ومن سوء الادب ان تذكر مفردة، تذكر مجتمعة فترى فيها الكمال في اجتماعها، الكمال اللائق بالله تعالى يكون في اجتماعها، في اجتماعها معه. طيب نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى أعز وأعلم، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.